أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من جولة السودان اليوم الرابع من مارس عام 2024. يشتمل الجولة على عدد من الفقرات المتنوعة وإليكم أبرزها. مواطنون في المجلد ينددون باستهداف المدنيين العزل بواسطة سلاح الطيران الحكومي.
قصف الطيران الجيش مدينة المجلد الأحياء الواقعة في الشمال الغربي مما أسفر عن استشهاد أحد المواطنين.
أنا بلوغ سفيرة السويد بالسودان تقول إنه الاتحاد الأوروبي مهتم بما يجري في السودان وفرضت عقوبات على 6 شركات من قبل ومستعد بفرض المزيد إذا لزم الأمر.
صحيح الإعلام الغربي لم يتابع بالقدر الكافي، لكن الاتحاد الأوروبي ظل وما زال يراقب عن كثب ما يجري في السودان، وبحكم منصبي أنا كسفيرة أؤكد لكم بأنني وزملائي سفراء الاتحاد الأوروبي نعمل على ملف السودان كل يوم.
الطبيبة جليلة مختار عضوة مبادرة الأيام الصحية العلاجية بالولاية الشمالية تقول إنهم قدموا خدمة علاجية مجانية ل 1100 شخص بالولاية.
نجحنا نجاح الحمد لله من خدمة 1100 مريض، وكانت الخدمات المقدمة من قبلنا توعية صحة وأهمية صحة الفم والأسنان.
أعزائي المستمعين، كانت هذه هي أبرز موضوعات الجولة، والآن نبقى مع التفاصيل. قصف سلاح الطيران الحكومي مدينة المجلد بولاية غرب كردفان صباح اليوم، مما أدى لمقتل شخص على الأقل وإصابة أم وطفلين قصر وتربيع سكان المدينة. نستمع لشهود عيان من المجلد حول الحادثة.
بتاريخ اليوم الأثنين 4 مارس 2024 وحوالي الساعة 11:30 صباحا، قصف الطيران الجيش مدينة المجلد الأحياء الواقعة في الشمال الغربي مما أسفر عن استشهاد أحد المواطنين وإصابة 3 فيهم 2 أطفال غصر ووالدتهم، نصر الله لهم عاجل الشفاء والرحمة والمغفرة للشهيد.
في نفس الإطار أمرت قوات الدعم السريع بالخرطوم بحري المواطنين في الأحياء القريبة من معسكر حطاب بإخلاء منازلهم في خطة منها للهجوم على المعسكر. وفي إطار هذا الموضوع تحدثت جولة السودان اليوم مع عاكف مختار عضو غرفة طواري بحري، ونستمع لكلامه.
طيب حقيقة يعني بتمر المدينة بظروف معقدة جدا في 11 شهر الماضي من زلزال الحرب. المنطقة بالكامل هي طبعا تحت السيطرة بتاعت قوات الدعم السريع. في الأيام الأخيرة 10 كان في تحركات حربية متفاقمة ومتزايدة في الأيام الماضية داخل المدينة. منطقة دردوق والسامراء هي مناطق متاخمة للمعسكر بتاع القوات المسلحة في معسكر حطاب ومعسكر أيضا الكدرو، من دون المناطق في المدينة بها عدد من الأسواق الشغالة فيها إمداد غذائي نوعا ما مستقر المواطنين الموجودين هناك. برضو بالإشارة للمنطقة بتاعت السامراء، كان في بعد ديسمبر الماضي بعد الأحداث التي حصلت في ولاية الجزيرة نزح عدد من الناس، أو ممكن نقول إعادة النزوح مرة تانية كانت بالنسبة لهم، ورجعوا للمناطق بتاعت السامراء ودردوق. فالمنطقة بقت مأهولة بالسكان بطريقة كثيفة جدا. في الأيام الأخيرة الماضية بعد ظهور التحركات العسكرية الأخيرة بالأمس وأول أمس تحديدا، وجهت القوات إنه المواطنين بإخلاء المدينة يعني، وده تكرار للوضع الصعب تاني وتحول سلبي بدلا من التقدم المنتظر. وبعد المناشدات المكثفة والمتكررة من غرف الطوارئ بعد إبعاد المدنيين عن المناطق، إبعاد العمليات الحربية عن المناطق المحولة بالسكان، لأن التأثير بتاعها بيجي غالي جدا.
تشهد مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور هذه الأيام تدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية، بعد المعارك الأخيرة يوم الجمعة بين الجيش والدعم السريع مما تسبب في أضرار جسيمة وسط المدنيين. وطلب في هذا الخصوص السيد الهادي دريس رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي ورئيس الجبهة الثورية في حديث لراديو دبنجا بخروج هذه القوات من المدينة وفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين عبر دولة تشاد.
على السعيد الأمني طبعا الفاشر فيها تعدد بتاع جيوش، الفاشر فيها 3 جيوش رئيسية، في قوات بتحركات الكفاح المسلح هم متواجدين في جزء من الفاشر، وهنالك الجيش السوداني متمركز حول الفرقة السادس مشاة، وبرضو قوات الدعم السريع في الأجزاء الشمالية والشرقية لمدينة الفاشر. فبالتالي يعني من وقت لآخر بتحصل يعني مناوشات بين الجيش والدعم السريع، وللأسف الناس الضحايا هم المواطنين وخاصة الناس النازحين. تخيل يعني معسكرات كبيرة، معسكرات للنازحين زي أو معسكر أبويا ومعسكر نفاشة، في المعسكرين ديل عدد أناصر تنتمي للدعم السري وللجيش ما يسمى بالمستنفرين، وبالتالي لما تحصل أي اشتباك القذائف والدانات بتسقط لبيوت الناس وبيموتوا عدد من الناس، وآخر حادث قبل ثلاثة أيام. فالتعدد وجود طرفين النزاع في الفاشر حقيقة مشكل خطر كبير على حياة المواطنين، وبرضو أنا زي ما قلت موضوع تعدد الجيوش، لو كل ما إنك في منطقة ما في جهة وحيدة تحتكر العنف فبالتالي ما في جهة مسؤولة. قبل يومين يعني تم إخيال الصحفي المعروف خالد يعني بدن بارد في منزله، وحتى الآن ما معروف منو جهة لإغتاله، وده لسبيل المثال يعني. لكن في عدد من الضحايا وعدد من الأحداث الناس بموتوا والناس ما معروفين السبب منه. أن إحنا من الناس أنا وزميلي الطاهر منو كده آخر كنا قاعدين بنتكلم عن إنه يجب أن يخرج طرفي النزاع الجيش والدعم السري من الفاشر، وتتولى الإدارة الأمنية للمدينة تتولى قوات بتحركة الكفاح المسلح، عشان تكون عندنا جهة وحيدة محتكرة الأنف في الفاشر، وعشان الناس لو في يعني أحداث زي ما حصلت اغتيال الصحفي واغتيال كثير من الناس يحددوا مسؤوليتهم. وما زلنا نحن ندعو المتمسكين بهذه الدعوة إنه لابد من خروج الطرفين النزاع، عشان بعد تاكلوا هم مديرين شاكل يشاركوا خارج المدينة. أستاذ الرشيد المجال مش قادم، المجال الآن موجود على الأرض، يعني الناس جوا، الناس يعني الآن أبسط يعني مقومات بتاع الحياة متوفرة، زي ما قلت الناس ما زرعت، زي ما قلت الناس اللي كانوا موظفين بتلقوا رواتب ما في مرتبات، المدن كلها محاصرة مقفولة، ما في يعني مواد غذائية بتصل، وحتى لو وصلت مواد غذائية ما في، الناس ما عندهم قروش. فالمجاعة الآن حاصل يعني، لكن بنتوقع إنه في الأسابيع القادمة تبقى كارثة، في كارثة إنسانية قادمة. عشان كده نحن في الأيام الفاتت طرحنا المبادرة الكبيرة من مدينة الفاشر حول فتح الممرات الآمنة لإيصال المواد الإنسانية والإقاسية للناس. طبعا للأسف خالد يعني كونه القائد العام للجيش يقول إنه والله يا أخي نحن كل الناس الموجودين في مناطق الدعم السريع ما تسيلهم قزاء تسيلهم دواء، حاجة موسيقى. بأكد برضو أقلية الناس اللي بيديروا الحرب يعني ما عندهم أي إحساس تجاه مواطنينهم. المواطن سواء كان موجود في نيالا ولا في جنينة ولا في زالينجا، ما هو سبب في سقوط كل هذه المدن في يد الدعم السريع؟ الناس دي اللي يقول نفسهم هم موجودين في مناطق تحت سيطرة الدعم السريع وانسحبت الجيش، فما لماذا أنت كقائد عام للجيش تعاقب الناس؟ أنا أفتكر التصريحات غير مسؤولة وغير جادة، لكن أنا إحنا نتحمل برضو مسؤولياتنا، عشان كده نحن موجودين في دارفور، موجودين في الأرض برغم الظروف الصعبة. بنتكلم مع الناس برضو، أما أن عدد من الزمات إنه القوات بتاع حركات الكفاح المسلحة الآن مستعد إنه تتعاون معكم في مسألة إيصال المساعدات الإنسانية. وبرضو قاعدين بنتكلم عن مداخل جديدة للإقاسة عن طريق تشاد، طريق جنوب السودان، لأن حقيقة السودان برضو بيقى مشكلة كبيرة.
أعزائي المستمعين، ما زلنا في جولة السودان اليوم. قالت سفيرة السويد بالسودان آنا بلوك في مقابلة مع راديو دبنجا على هامش مؤتمر الأعمال السوداني من أجل السلام في أديس. قالت إن الاتحاد الأوروبي مهتم بما يجري في السودان من أحداث ووقع عقوبات على 6 شركات تعمل على تمويل الحرب ومستعد لتوقيع المزيد من العقوبات إذا لزم الأمر. وأبدت آنا في المقابلة مع راديو دبنجا أسفها لقرار الحكومة بعدم إيصال الإغاثة للمتضررين في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع خوفا من حصولها على المساعدات. وكشفت آن عن تكلفة إيصال المساعدات عبر التشات عن إنها أغلى من إرسالها عن طريق بورسودان. للمزيد حول الموضوع نتابع بقية المقابلة. من خلال المتابعة، الاتحاد الأوروبي غير مهتم بالحرب في السودان مثل اهتمامه بما يدور من أحداث في أوكرانيا وغزة. ما ردك حول ذلك؟
شكرا جزيلا إذاعة دبنجا على هذا اللقاء. فيما يتعلق بالسؤال، الناس يعني دائما ينظرون إلى الأحداث التي تحدث من حولهم بكثب وترقب، وبالنسبة لنا في أوروبا الغزو الروسي لأوكرانيا كان بمثابة صدمة كبيرة، وهذا ما جعل تضامننا مع المتضررين من هذه الحرب كبير جدا. تبذل حكومتنا في السويد والحكومات الأخرى جهود لمساعدة أوكرانيا، خاصة وإنها من حيث الجغرافيا مجاورة لنا، نحن في السويد وقريبة مننا. روسيا ليست عدونا، لكن الطريقة التي تتصرف بها في حرب أوكرانيا غير قانونية وتتعارض مع كل القانون الدولي. أما بالنسبة لغزة فهي أيضا استحوذت على اهتمام الرأي العام العالمي ووجدت صدى واسع نتيجة الطرق الإعلامي المستمر على الأحداث وعلو كعب الأصوات التي تنادي بدعم الطرفين. ومع ذلك لم ننسى الحرب في السودان. صحيح الإعلام الغربي لم يتابعه بالقدر الكافي، لكن الاتحاد الأوروبي ظل وما زال يراقب عن كثب ما يجري في السودان. وبحكم منصبي أنا كسفيرة أؤكد لكم بأنني وزملائي سفراء الاتحاد الأوروبي نعمل على ملف السودان كل يوم، ونفعل ما بوسعنا من أجل السلام في السودان، ونعمل كل يوم من أجل استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للسودان قدر الإمكان.
أيضا الاتحاد الأوروبي سارع بتوقيع عقوبات حتى على السودانيين الذين تعاونوا مع حماس، فيما ظلت خطواته بطيئة ولم يقم بتوقيع عقوبات صارمة على ممولي الحرب في السودان. كيف ترد على ذلك؟
طيب، فيما يتعلق بالعقوبات ومقارنة العقوبات التي وقعت على قيادات حماس والإسلاميين في السودان ومنهم ما ذكرت، أنا لست خبيرة في ذلك، لكن الاتحاد الأوروبي صنف حماس منظمة إرهابية، لذلك يوقع عليها عقوبات على قياداتها ومن يتعاونون معها. العقوبات التي تفرض على الإسلاميين من حماس لا تتعلق بفكرهم، وإنما هي جراء الأفعال العنيفة التي يقومون بها ضد الأبرياء. أما بالنسبة للسودان فقد تم توقيع عقوبات على 6 شركات، 3 شركات تابعة لقوات الدعم السريع و3 شركات أخرى تابعة للقوات المسلحة السودانية، وهي شركات تساعد في تمويل الحرب، وقد استهدفناها لإصهار قدرتنا على القيام بذلك. ويمكننا أيضا إدراج شركات أخرى، لأن تمويل هذه الحرب العبثية شيء لا ينبغي أن يحدث. نحن أيضا ننظر إلى أفعال الأفراد وليس أفكارهم، وقد تم فرض عقوبات مماثلة على عدد من القادة التونسيين وعدد قليل آخر من القادة المصريين والليبيين والسوريين، وبالتالي لا نريد معاقبة الشعب السوداني بأكمله كما كان في العقوبات السابقة. في المقابل، العقوبات ليس معجزة لكنها رسالة من الاتحاد الأوروبي إلى الأطراف المتحاربة والشركات التي تساعد الأشخاص الذين يمولون الحرب والأشخاص الذين يساعدونهم في التمويل حتى يتمكنوا من ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان. هؤلاء هم من نريد استهدافهم. صحيح نحن بدينا بالقليل، لكن مستعدون لمزيد من العقوبات إذا لزم الأمر.
ما رأيك في قرار حكومة السودان بمنع إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الدعم السريع؟
نعم، سمعت بهذا القرار إن الحكومة السودانية ترفض إيصال المساعدات للمتضررين في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لتتجنب حصول قوات الدعم السريع على المساعدات، وهذا في تقديري قرار صادم. فالمساعدات التي يرسلها الاتحاد الأوروبي أو السويد كدولة أو الأمم المتحدة هي الهدف منها مساعدة المحتاجين من الأطفال والنساء والرجال الذين يفرون من مناطق النزاعات. واقعيا أفضل لانسياب المساعدات الإنسانية للسودان والأقل تكلفة هي عبورها عن طريق بورسودان، فإيصال المساعدات عن طريق تشاد أكثر تكلفة من إرسالها عبر بورسودان، ولكن بما أنه لم يسمح لنا بذلك كان علينا المرور عبر دولة تشاد أو جنوب السودان.
مبادرة الأيام الصحية العلاجية لأطباء الأسنان بمستشفى البرجيك بالولاية الشمالية تنجح في تقديم خدمة علاجية لعدد 1100 شخص في عدد 8 مناطق بالولاية. وقالت الطبيبة جليلة مختار عضوة المبادرة إن مبادرتهم بتقدم خدمة مجانية تشتمل على توعية بأهمية صحة الفم والأسنان وكشف للمرض وعمليات خلع الأسنان. ولمزيد حول المبادرة نستمع لحديث الطبيب طبيبة جليلة مختار.
المبادرة هي قامت في منتصف العام الماضي مجموعة من الشباب، منهم حديثي التخرج ومنهم ناس لهم خبرة يعني في المجال ومنهم طلبة يعني طلبة طب أسنان، فتجمعنا في مستشفى البرجيك جسم الأسنان المجتمع ونضع بصمتنا، خصوصا إحنا كلنا من مناطق الولاية الشمالية ومنها انتمرت الجزرة يعني. فالحمد لله رب العالمين كانت البداية جزر البدين في الولاية الشمالية نفسها، وبعض المناطق من الولاية الشمالية بلغ عددها إلى الآن 8 مناطق بعد 9 أيام علاجية توعوية مجانية 100%. طيب الدوافع كانت من وراء المبادرة إن الولاية الشمالية ما شاء الله تختبر من المناطق الواسعة والشاسعة جدا في السودان، والتوزيع الجغرافي للأهالي يكاد يكون شوية في مسافات يعني ما بين كل مثلا منطقة ومنطقة، والعيادات بتاعة الأسنان كان ما مناسبة جدا مع توزيع الجغرافي للمناطق. يعني منها كانت الفكرة إنه إحنا كيف نقدر نوصل الناس في أماكنها، فهذه كانت واحدة من الأهداف، لأنه ما شاء الله عدد الوافدين للولايات الشمالية على حسب الإحصائيات مؤخرا ما يقرب 2 مليون وافد إضافة لعدد السكان الموجودين. فكان استشعارا منا بأنه دي مسؤولية مجتمعية يعني إحنا لازم نقوم بها، فمنها انطلقت الفكرة. يعني الحاجة الثانية، الولاية الشمالية تحتضر من المناطق الشوية إنه الناس مثلا كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة أطفالنا يعني بيصلونا صراحة كانوا في حالات متأخرة جدا جدا جدا، فمنها جاءت الاستشعار إنه إحنا كيف نقدر نصل للناس دي ونوعيها بخطورة الشغل دي، إنه إحنا من الأول استحسن إنه زي ما يقولوا الوقاية خير من العلاج، لما ندارك المشكلة من بدايتها يكون أفضل يعني. فكمية العوامل دي كلها أدت لإنه إحنا لازم نتحرك شباب في بالذات في الفترة العلينة دي، يعني إن شاء الله ربنا ييسر الأمور ولله الحمد يعني نجحنا نجاح الحمد لله الحمد لله من خدمة 1100 مريض، وكانت الخدمات المقدمة من قبلنا توعية بصحة وأهمية صحة الفم والأسنان، كشف لكل مريض وتوضيح المشاكل اللي بتكون ممكن موجودة في منطقة الفم وحوالين الفم. الحاجة الثانية خدمة الخلع.
لا يزال النازحون في مراكز الإيواء يعانون من أوضاع إنسانية حرجة جراء الحرب التي تدور الآن. والتقت جولة السودان اليوم بالسيدة جليلة خميس كوكو القيادية في منظمات المجتمع المدني والمتواجدة حاليا في مدينة كسلا حول أوضاع النازحين هناك. أهلا ومرحب بك في جولة السودان اليوم.
نازحة موجودة في مركز إيواء بمدينة كسلا. المركز فيه هو عدد 47 أسرة مقابل 137 فرد، فيه عدد كبير خالص من الأطفال ما يقارب 42 طفل وعدد كبير من الرجال والنساء، فيه برضو زي الأمراض المزمنة زي 22. المركز فيه 19 غرفة، كل غرفة فيها أسرتين ما عدا المكاتب الصغيرة فيها أسر واحدة. خدمات يعني الهلال الأحمر والصليب الأحمر بيقدموا لنا الخدمات، المواد غذائية العدس والرز والزيت والدقيق، يعني قدموا لنا زي 4 كوتات. وفي برضو منظمة إشراقات السعودية جابت مواد غذائية برضو وجابت أواني عليها فرشات وحلال وكده. وفي برضو القطرية جابت لنا مواد غذائية. يعني من ناحية المواد الغذائية ما في، لكن طبعا الناس كلها، لأن في ناس مريضة يعني ما بتاكل الرز والعدس كل يوم، محتاجة لكاش. الهلال الأحمر جاب لنا مرة واحدة كاش قصاد كل أسرة 200 جنيه، لكن ما كافية طبعا، لأنه الناس هنا بتطبخ، محتاجة لفحم، محتاجة لخضروات، محتاجة لرغيف، دي الحاصل. لكن وفي الخدمات يعني الحمامات، في زي 12 حمام بالنسبة للأسرة، عدد كبير، لكن يعني إيه كويسة. يعني الأطباء بلا حدود بيجيب لنا مواد النظافة، اللي هو الناس بتغسل الحمامات، ما فيها مشكلة يعني. بس في أمراض بسيطة زي الملاريا منتشرة، رغم إنه في نواميس جابوها، ناس الهلال جابوا نواميس، لكن طبعا الناس راكدة أرض، يعني الفرشات في الأرض، ما في سراير ولا مرافق، عشان كده الناموسية من الصعب إنك أنت تعمل الناموسية أنت راكد أرض على الفرشة. لكن الوضع العام كده يعني كويس، ما في مشاكل، بس العدد كبير، محتاج لمزيد من الإعانات، وداخل علينا فصل رمضان، وفي فصول طبعا ما فيها مراوح، شوية سخنة. برضو نحن أطباء بلا حدود بيجي يعملوا مخيم بتاع علاج، يعني كل أسبوعين بيجوا مرة، لكن برضو محتاجين لصندوق إزعافات أولية، لأنه في مرات الأطفال ديل بتجرحوا، ومسكنات، فلاجيل، الحياة بتاعة الإسعافات الأولية دي مهمة. الحاجات الماسة الآن نحن محتاجين بصراحة لكاش، إنه لازم الأسر تكون عندها قروش كاش في يدها عشان تقدر تشتري به المواد الثانية زي الخضروات واللحوم والرغيف والفحم، لأنه هنا الكهرباء بتقطع كثير. وبرضو محتاجين لحافظات بتاعت موية، ما في حفاظات، ومحتاجين لو يعني السراير والمراتب، لو ما تلقى السراير والمراتب تكون في مراتب ومخدات، تكون أحسن من الفرشات، لأنه من الصعب جدا. يعني أنا كنموذج هسه عندي كسر في الحوض ومركب ومسطرة، ما قادرة أنوم في الأرض. هسه مستضيفيني أسرة قريبة من المدرسة هنا، بمشي بيت معهم، بس موفر لي سرير، لأنه السرير يعني الفصل مليان، عندنا أسرتين قاعدين في الفصل، محل ذات قد سرير ما في، فبمشي أبيت مع الأسرة القريبة من المدرسة الصباح بدري، بجي راجع لأسرة القاعدة هنا، ونحن ثلاث أسر في فصل واحد.
وفي نفس الموضوع يشتكي سكان مدن ومناطق ولاية غرب كردفان من أوضاع إنسانية حرجة، خاصة الجانب الصحي. وللمزيد حول الموضوع التقت جولة السودان اليوم بالسيد صلاح محمدي حول الأوضاع الصحية هناك.
طبعا كل الأوضاع يعني سيئة جدا، ولكن الأوضاع الصحية أكثر سوءا بكثير، ونقدر نقول إنه الوضع الصحي في ولاية غرب كردفان هو في منتهى السوء. يعني بعد المستشفيات ما أغلقت أبوابها في أكثر من مدينة في كل من الفولة وبابنوسة وكل المناطق الملتهبة غير الآمنة، وفي لقاوة ليست هنالك مستشفى وقدام، المناطق دي كلها طبعا فقدت تماما المستشفيات، وتوقفت تماما المستوصفات الصحية والمراكز الصحية اللي كانت منتشرة في كل القرى الكبيرة في الولاية. وأصبحت المراكز مراكز بيع الدواء والصيدليات، أصبحت كلها ياهو نهبا لمجموعات النهب المسلح، واتدمرت تماما، واتجه الناس طبعا لسد الفجوة في مجال الأدوية. وهنا تدخل تجار ليست لهم علاقة بتجارة الأدوية، ولكن سدا لفراغ الأدوية الذي أصبح يمارسه كل من هب ودب. يعني
مستمعي راديو دبنجا الأفاضل، قبل الختام نبقى مع فقرة الترند والتحقق مع الزميل إبراهيم حمودة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في فقرة الترند والتحقق. نبدأ بالترند لهذا اليوم، الحنين للعودة. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية مقطع فيديو مدته 6 دقائق و24 ثانية، يؤدي فيه الفنان عاصم البنا أغنية إمتى أرجع لمدور وعودة. الأغنية من الأغنيات القديمة للحقيبة، وهي من كلمات وألحان الشاعر الكبير محمد عمر البنا، ولكن عاصم البنا يؤدي هذه الأغنية بتوزيع موسيقي مختلف، ما يعيد للأغنية ألقها وبريقها القديم. لكن المؤكد أن التداول الواسع لمقطع الفيديو هو دون شك على صلة بالأوضاع التي يعيشها كثير من السودانيين حالياً، بعد أن اضطروا لترك ديارهم ومنازلهم والنزوح إلى مناطق أخرى في السودان واللجوء لدول أخرى مجاورة للسودان بحثا عن الأمن والأمان. ويعد الفنان عاصم البنا من بين مجموعة من الفنانين التي أعلنت وبوضوح وقوفها مع القوات المسلحة في الحرب التي تخوضها ضد الدعم السريع، وتجتاح السودانيون مشاعر حنين قوية للعودة إلى الوطن وإلى مدنهم وقراهم التي نزحوا منها بعد انتهاء هذه الحرب اللعينة المفروضة عليهم من طرفين لا يدخل المدنيين وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم في حساباتهما، وهما يخوضان المعارك داخل المدن ويقتحمون الأحياء السكنية ويستبيحون القرى والفرقان في كل المناطق التي تطالها الحرب. التحقق الجيش في مسيد الشيخ اليمين. على المواقع والحسابات المؤيدة للجيش على منصات التواصل الاجتماعي تم تداول مقطع فيديو مدته 1 دقيقة و14 ثانية، ويصور حسب ما روج له الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة وهو يتفقد منطقة بيت المال بعد تحريرها، ويزور مسيد شيخ اليمين ويخاطب الموجودين بداخله ومن بينهم عدد من المريدين بالجلباب الأخضر المميز، لكن سرعان ما قامت صفحة القوات المسلحة بتصحيح المعلومة بعد ساعات من نشر مقطع الفيديو لتقول إن الضابط الرفيع الذي يظهر في مقطع الفيديو هو العميد أنور الزبير قائد متحرك عزم الرجال الذي يشارك في عملية تحرير مدينة بدرمان من قوات الدعم السريع. رغم هذا التصحيح لكن الواضح أن المقطع قصد به تضليل الرأي العام وإعطاء الانطباع بتأييد مريدي شيخ الأمين وسكان المنطقة للجيش، حيث يناقض هذا المشهد من داخل المسيد ما أعلنه الجيش من قبل أيام بأنه قام بإخلاء المسيد لأنه منطقة عمليات. وظهرت عدد من مقاطع الفيديو لضباط في الجيش يطلبون من المريدين والمحتمين من مسيد مغادرته لأن المنطقة غير آمنة، كما أنه من غير المنطقي أن يبالغ مريدو الشيخ الأمين عمر في إظهار فرحتهم بعودة الجيش للمنطقة بعد كل ما تعرضوا له من قصف ومقتل عدد منهم، بالإضافة إلى نقل الجيش للشيخ الأمين عمر لمكان غير معروف واحتجازه وعدم ظهوره منذ ذلك الوقت إلا عبر مقطع فيديو قصير شكك الكثيرون في أن يكون قد تم تسجيله بإرادة كاملة من قبل الشيخ الأمين. أخيرا السيدة التي تظهر فجأة وتصافح العميد أنور الزبير ومن ثم تطلب من الحضور حمله على الأعناق يبدو وكان المشهد معد مسبقا وتغيب عنه التلقائية التي تظهر في مثل هذه الحالات.
بهذا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، على أمل أن نلتقيكم في حلقة جديدة غدا وإلى اللقاء.